أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى الثالثة في صفحة 208. يقول المصنف: وأما آذان الثقة فالمعروف حجيته. بالنسبة إلى دخول الوقت وكلامنا حول وقت الصلاة، نريد أن نحرز دخول الوقت لكي نصلي. من ضمن الطرق والوسائل التي من خلالها نحرز دخول الوقت هو أن نسمع إنسانا أذن للصلاة، وهذا الإنسان عندما أذن لصلاة الظهر مثلا، هل يصح الاعتماد على آذانه ونصلي؟ لأن الآذان له دلالة التزامية بأن الوقت قد دخل. هذا البحث أثير باعتبار أن آذان المؤذن، آذان الإنسان عندما يؤذن، آذانه يولد لنا ظنا بأنه قد دخل الوقت، ولم يولد لنا العلم بأنه قد دخل وقت الصلاة. وإلا لو كان آذانه يولد لنا علما بدخول الوقت، فلا حاجة إلى البحث بأنه يصح الاعتماد على آذان المؤذن أو لا يصح الاعتماد على آذان المؤذن. إذن يتبين أن آذان المؤذن في هذه الحالة يولد لنا الظن بدخول الوقت، بمعنى أن آذان المؤذن له دلالة التزامية بأن الوقت قد دخل. الأعلام اختلفوا على قولين. القول الأول يقول أنه يصح الاعتماد على آذان المؤذن، ولكن يصح الاعتماد على آذان المؤذن فيما إذا كان المؤذن ثقة. ونقصد من الثقة في هذا المورد، نقصد من الثقة أن يكون صادقا بإخباره، بمعنى أنه إذا أخبرنا بأن الآذان قد حل ويدل بالدلالة الالتزامية على دخول الوقت، فهو صادق في هذه الإخبارات. فإذا يشترط الأعلام أن يكون ماذا؟ أن يكون ثقة. المهم هو الذهاب إلى المستند. ذكروا مستندين لصحة الاعتماد على آذان المؤذن الثقة. المستند الأول أنه يصح الاعتماد بلا ريب في الأحكام الشرعية على خبر الثقة. وخبر الثقة كما ذكر في علم الأصول أنه قد قام الدليل القطعي على حجيته. إذا أخبرك الثقة بحكم شرعي، ذكرنا هناك بوجود أدلة قطعية كسيرة العقلاء، الآيات، إن جاءكم فاسق بنبأ، الروايات وغيرها. وقد تكرر هذا الموضوع، يعني الأدلة المدعات على حجية خبر الثقة في باب الأحكام. فهنا إذا بنينا في علم الأصول على أن خبر الثقة يصح الاعتماد عليه مطلقا بمعنى أن خبر الثقة كما هو حجة في باب الأحكام هو حجة في باب الموضوعات، فكما يصح لنا أن نعتمد على خبر الثقة في باب الأحكام يصح لنا أن نعتمد على خبر الثقة في باب الموضوعات، بمعنى أن الأدلة التي دلت على حجية خبر الثقة في باب الأحكام هذه الأدلة دلت على حجية خبر الثقة في باب الموضوعات، ولذا نقول يصح الاعتماد على خبر الثقة مطلقا، يعني سواء كان في باب الأحكام أو كان في باب الموضوعات. إذا بنينا في علم الأصول على هذه القضية وهي حجية خبر الثقة مطلقا، إذا بنينا على هذه الكبرى، إذن بعد واضح يا أخوان أن آذان الثقة وإذا أذن المؤذن الثقة سوف يكون آذانه من مصاديق ومن صغريات خبر الثقة، فكما يصح الاعتماد على خبر الثقة مطلقا يصح الاعتماد على آذان الثقة في هذه الحالة، لأن آذان الثقة هو إخبار في باب الموضوعات، يعني قضية خارجية، كما يخبرنا الثقة عن هطول المطر، عن خروج الشمس، هذه موضوعات خارجية. كذلك الثقة إذا أذن فهو يخبرنا بدخول الوقت، وهذا إخبار عن قضية خارجية، يعني موضوع. فإذا هنا نقول سيكون آذان الثقة مصداق وصغرى لهذه الكبرى الكلية، وهي أن المؤذن إذا أذن في هذه الحالة سيكون هذا الآذان من صغريات ومن مصاديق هذه الكبرى. ملاحظة جانبية أخوان بالنسبة إلى آذان الثقة، نحن في علم الأصول ذكرنا أن حجية خبر الواحد الثقة وأن الأدلة التي دلت على حجية خبر الواحد الثقة فيما إذا كان إخباره عن حس، يعني الثقة يقول لنا سمعت الإمام الصادق، رأيت الإمام الصادق، بلغني الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، إذن هو يخبرنا ماذا؟ يخبرنا عن حس. فإذن حجي الأدلة التي دلت على حجية خبر الثقة هذه الأدلة دلت على حجية خبر الثقة فيما إذا كان إخباره عن حس، وهذه مسألة واضحة لديكم أخوان. وأما إذا كان إخباره عن حدس في هذه الحالة أدلة حجية خبر الثقة الآيات والروايات وسيرة العقلاء لا تشمل خبر الواحد الثقة، وهذا واضح إخوان. الآن نأتي إلى مقامنا آذان الثقة، نجي نسأل هذا المؤذن الذي هو ثقة، نقول له عندما أذنت كيف أحرزت دخول الوقت؟ فإذا أنبأنا أنه أنا عندي مثلا شخص، وهذا الشخص عندما تزول الشمس من هذه الجهة إلى هذه الجهة أحرز دخول الوقت، إذن هو المؤذن الثقة قد أحرز بالحس دخول الوقت، فهنا في هذه الحالة بلا ريب يكون إخباره هذا الثقة بالآذان عندما يؤذن يكون آذانه عن حس، ويكون داخلا تحت حجية خبر الواحد الثقة مطلقا. وأما إذا كان نجي نسأل هذا المؤذن انقل كيف أحرزت دخول الوقت، فإذا اعتمد على قول المنجمين آنذاك أو على قول الفلكيين آنذاك الذين لم تكن وسائلهم تولد العلم كما هي الآن، كانت وسائلهم مثلا بدائية، كانت وسائلهم بسيطة، وكان الخطأ وكان الاشتباه وارد في حساباتهم. هنا نقول له: أنت اعتمدت يا أيها المؤذن في دخول الوقت على أمر حدسي، فإذا كان آذان المؤذن إحراز دخول الوقت اعتمادا على القضايا الحدسية، في هذه الحالة لا يكون آذان المؤذن الثقة يكون داخلا تحت حجية خبر الواحد الثقة مطلقا. هذه ملاحظة جانبية أحببنا أن نشير إليها. إذن نعود إلى أصل بحثنا، آذان المؤذن الثقة، الدليل على صحة الاعتماد على آذانه وأنه حجة، ذكر الأعلام مستندين. المستند الأول أنه يكون مصداقا وصغرى من صغريات حجية خبر الواحد الثقة مطلقا. المستند الثاني أنه ذكر الأعلام ومنهم السيد الخوئي رحمه الله، يقول: توجد روايات كثيرة تدل على صحة الاعتماد على آذان الثقة. المصنف يذكر لنا رواية وهي رواية ذريح المحاربي، وهذه الرواية نقراها لنرى. قال لي أبو عبد الله عليه السلام: صلي الجمعة بآذان هؤلاء، فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت. هذه الرواية أخوان من الواضح أنه لم تذكر فيها كلمة الثقة، ولكن من حقنا أن نسأل المصنف أن عنوان البحث آذان الثقة، وهذه الرواية لا توجد فيها كلمة الثقة. من هنا عندما نراجع الروايات نجد أن بعض الروايات فيها كلمة الثقة. السيد الخوئي رحمه الله يقول: هذه الرواية رواية مطلقة، يعني أعم من أن يكون المؤذن ثقة أو غير ثقة. وتوجد بعض الروايات الأخرى، يقول السيد الخوئي: عندنا روايتان فيهما كلمة ثقة، فبالإطلاق والتقييد نقيد الروايات المطلقة بهذه الروايات المقيدة، وننتهي إلى وجود روايات تدل على أن إخبار الثقة يكون مدلولا عليه في هذه الروايات. إذن من هذه الناحية يعني لا يشكل على المصنف بأن عنوان البحث هو آذان الثقة، لكن الرواية التي جئت بها لا توجد فيها إشارة إلى كلمة الثقة. هنا عندما نأتي إلى هذه الرواية، رواية ذريح، نحاول أن نقرب الاستدلال بها على المطلوب. هذه الرواية يقول الإمام سلام الله تعالى عليه: صل الجمعة بآذان هؤلاء، فإنهم، الإمام علل لنا الاعتماد على هؤلاء ويقصد العامة وعلى آذانهم. الإمام يقول: يحصل لنا الوثوق بدخول الوقت بآذانهم، لأن العامة توجد عندهم مواظبة ومراعاة لدخول الوقت، وهذه المواظبة وهذه المراعاة وهذا الحرص لمراعاة الوقت ودخول الوقت، هذا آذانهم يدل بالدلالة الالتزامية على دخول الوقت، أي أن آذانهم فيه دلالة على دخول الوقت، وإن كانت الدلالة دلالة التزامية. فهنا في هذه الحالة نقول أن الإمام يقول لو بقينا نحن وآذانهم ما يولد عندنا الاطمئنان أو العلم أو إحراز دخول الوقت، ولكن لأن الإمام يعلل، ولكن لأنهم يواظبون ويراعون دخول الوقت فهذا يولد لنا اطمئنانا ووثوقا بإحراز دخول الوقت. وإن كانت الدلالة دلالة التزامية، لكنه هذا إخبار ثقة، والمدارير الالتزامية للأمارات كما هو معلوم حجة. إذن بالنسبة إلى هذا المقام واضح. من حقنا أن نسأل أن الإمام ظاهر الرواية قال لي أبو عبد الله صل الجمعة، لماذا قيد الإمام بصلاة الجمعة؟ واضح لديكم أخوان أن باقي الصلوات اليومية مثلا كصلاة الظهر توجد فيها نوافل، توجد فيها نوافل، وإذن يوجد تأخير لمن؟ إذن يوجد تأخير لصلاة الظهر مثلا. فإذن قد يكون آذان الظهر عند العامة، قد يكون آذان الظهر عند العامة إشارة إلى إيقاع النوافل لا إلى إيقاع الفرائض. أما عندما قيد الإمام بالجمعة فبآذان يوم الجمعة تبدأ الصلاة، لا أنه تبدأ النوافل للصلاة. فالإمام عندما قيد بالجمعة باعتبار أن الجمعة لا يوجد فيها احتمال آخر لوجود نوافل أو ما شابه. تصور الفكرة أصبحت واضحة. إذن إلى هنا ذكر أعلامنا مستندين ودليلين على صحة الاعتماد على آذان الثقة. نقرأ العبارة وبعد ذلك نقول. يقول المصنف: وأما آذان الثقة فالمعروف حجيته، لأنه من مصاديق، هذا الدليل الأول خبر الثقة، ولبعض النصوص الخاصة من قبيل صحيح الذريح المحاربي قال لي أبو عبد الله عليه السلام صل الجمعة بآذان هؤلاء فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت. هذا هو القول الأول أخوان بالنسبة إلى صحة الاعتماد على آذان الثقة. القول الثاني ذهب كذلك مجموعة من الأعلام إلى عدم حجية آذان الثقة. المهم هو أن نذهب إلى ماذا؟ المهم أن نذهب إلى المستند. توجد عندنا نصوص، المصنف يذكر لنا نصا واحدا وهو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر سلام الله تعالى عليهم أجمعين. نقرأ الرواية أخوان: فالرجل يسمع الآذان فيصلي الفجر ولا يدري طلع أم لا، غير أنه يظن لمكان الآذان أنه طلع، يعني الفجر. ماذا قال الإمام سلام الله تعالى عليه؟ قال: لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع. تقريب الاستدلال أن الإمام واضح قد نهاه أن يعتمد على الآذان، وهو تعبير آخر عن عدم الحجية. والإمام مطلقا نهى، سواء كان المؤذن ثقة أو لم يكن المؤذن ماذا؟ أو لم يكن المؤذن ثقة. فإذا هذه الرواية من هذه الجهة بعد واضح أن الإمام نهى، وهذه الرواية تدل على عدم صحة الاعتماد على خبر الثقة وغير الثقة في إحراز دخول الوقت. هذا تقريب الاستدلال. المصنف شوي راح أخالف تقديم وتأخير ما في الكتاب. المصنف يقول لابد أن نعيد قراءة الرواية. تقول الرواية في الرجل يسمع الآذان فيصلي الفجر ولا يدري طلع أم لا، غير أنه يظن لمكان الآذان أنه طلع ولا يدري، بمعنى أن الرواية من جهة لم تصرح أنه ثقة، بل هو أعم من الثقة وغيره، وهذا بيناه قبل قليل. عندما نركز في مدلول الرواية نجد أن السائل بلا ريب هو سائل شاك، لا أنه سائل معتمد على إنسان ثقة حتى يذهب الشك عن قلبه. إذن من البداية السائل شاك لو عالم، واضح أن السائل شاك، لا يوجد عنده يقين، بسبب أن المؤذن لم يكن ثقة، وإلا لو كان المؤذن ثقة لما شك. إذن من خلال شكه نعلم أنه بالنسبة إلى المؤذن لم يكن ثقة، وإلا لو كان ثقة لما شك. إذن هذه الرواية بحسب الفرض تكون خارج عن من؟ خارج عن محل كلامنا، خارج عن محل كلامنا، لأن الفرض أن يكون المؤذن ماذا؟ ثقة. وهذه الرواية أعم من كونه ماذا؟ ثقة أو غير ثقة. فإذن الرواية خارج عن من؟ خارج عن محل النزاع، ولذا لا يصح الاعتماد، ولذا لا يصح الاعتماد على هذه الرواية في الرد على مقامنا. الصور صار الرد واضح. نحن نقول الفرض أننا نعتمد على خبر المؤذن الثقة أو على المؤذن الثقة في آذانه من أجل إحراز دخول الوقت، الرواية تشير إلى أعم من أنه ثقة أو غير ثقة. إذن إذا كان الراوي، إذا كان السائل أو السامع للمؤذن لا يحرز وثاقة المؤذن، من الطبيعي يشك. الإمام من قال لا يجزيه، طبعا لا يجزيه، لأنه خلي نتكلم بطريقة أصولية، أن السامع للآذان إذا لم يتيقن أو لم يحرز أن الوقت قد دخل، هو يستصحب عدم دخول الوقت. أو أن عادة الناس وطريقة الناس أنه إذا شكوا في دخولي وعدم دخول الوقت ماذا يبنون؟ يبنون على عدم دخول الوقت. فإذا الإمام أجابه حسب القاعدة العامة، أنهم يا أيها الناس أنتم ماذا ترون عندما تشكون؟ تبنون على دخول الوقت أو على عدم دخوله؟ واضح أنهم يقولون على عدم دخوله، لأنهم ماذا؟ لأنهم شكوا في الدخول. لماذا شكوا في الدخول؟ لأنهم لم يتيقنوا من وثاقة المؤذن. إذا كان المؤذن غير ثقة فإذن هذا خارج عن مقامنا، لأن مقامنا المؤذن الثقة. إن شاء الله البحث واضح إلى هنا. نقرأ هذا المقدار بعد ذلك نقول. يقول المصنف، نترك سطرين تقريبا، إلا أنها الرواية مطلقة من حيث كون المؤذن ثقة أو لا، فيمكن حملها على غير الثقة. ليش حملت على غير الثقة يا شيخنا المصنف؟ يقول خصوصا أن السائل فرض حصول الشك، ولو كان ثقة لما شك. حصول الشك أن السائل فرض حصول الشك له في دخول الوقت. زين، إذا فرض حصول الشك في دخول الوقت، يقول والعادة، خلي نقول الاستصحاب قاضية بعدمه، يعني بعدم دخول الوقت، مع أن فرض كلامنا ومحل النزاع مع فرض الوثاقة، يعني أن يكون المؤذن ماذا؟ أن يكون المؤذن ثقة. هذه هي الفتوى الثالثة والمسألة الثالثة التي ذكرها المصنف. ولكن المصنف حفظه الله يذكر بحثا سنديا مهما يشير إليه المصنف، نقرأه من الكتاب بعد ذلك نعلق. يقول المصنف: وفيه أولا وثانيا أن الرواية المذكورة وإن كانت صحيحة، يا رواية، رواية علي بن جعفر سلام الله تعالى عليهما، باعتبار أن الحر العاملي ينقلها من كتاب علي بن جعفر وطريقه إليه صحيح، حيث يمر طريق العاملي بالشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي الذي له طريق صحيح إلى علي بن جعفر في كتاب الفهرست. هذه مسألة رجالية مهمة نحتاج إلى أن نقف عندها. فنقول هذه الرواية، نضطر شوية نوسع البحث، والذي أتذكره أن البحث حول كتاب علي بن جعفر نحن بحثناه سابقا، ولكن المصنف اليوم أشار إشارة جانبية أخرى لكتاب أو إلى رواية علي بن جعفر سلام الله تعالى عليه. هذه الرواية أخوان وردت في كتاب علي بن جعفر في صفحة 161. هذه الرواية في كتاب علي بن جعفر تختلف في بعض المقاطع عن الرواية التي نقلها عن كتاب علي بن جعفر الحر العاملي. أنا راح أقرأ أخوان الرواية في كتاب علي بن جعفر، وأنتم تابعوا وياي في الكتاب اللي هي منقولة عن كتاب الوسائل. في كتاب علي بن جعفر سلام الله تعالى عليهما يقول: وسألته عن الرجل يسمع الآذان، بينما هناك موجودة شنو؟ في الرجل، فيصلي الفجر ولا يدري، فيصلي الفجر ولا يدري طلع الفجر أم لا، ولا يعرفه. هاي الكلمة أو هاتان الكلمتان ما موجودات في الوسائل. ولا يعرفه غير أن، يعني لا يعرف الفجر غير أنه يظن أنه لمكان الآذان قد طلع، يعني قد طلع الفجر. هل يجزيه ذلك؟ هاي هم ما موجودة. قال الإمام سلام الله تعالى عليه: لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع. هذا الفرق ما بين النسختين، يعني في نسخة علي بن جعفر هنا في الكتاب وفي الوسائل، سوف زين. نعود إلى كتاب الوسائل. في كتاب الوسائل في الجزء الرابع صفحة 280 حديث 5165 يقول صاحب الوسائل مباشرة: محمد بن مكي الشهيد في الذكرى، شهيد الأول، عن ابن أبي قرة بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر إلى آخر الكلام. وهذا الطريق المصنف، يعني طريق الوسائل بهذا البيان، لم يتطرق إليه المصنف في المتن، هذا راح نتركه اللي هو، لكن بعد أن ذكر يعني صاحب الوسائل الرواية عن الشهيد في الذكرى، قال ومثله في كتاب علي بن جعفر. فنحن نذهب إلى كتاب علي بن جعفر ونترك هذا الطريق اللي هو عن طريق الشهيد الأول، وإذا تحبون هم نتعرض لطريق الشهيد الأول هم ماكو مشكلة. الوقت داركنا، وإن شاء الله نكمل بحثنا حول كتاب علي بن جعفر غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.